مرحبا الله بالخير أوقاتكم فين ما كنتوا بتتابعونا عبر أثير إذاعة رمز الإلكترونية في برنامج ماذا لو من بودكاست وصايا مشوشة معي أنا يسرى الغولي. زمان كانوا يقولوا اكسر للبنت ضلع بيطلع لها ألف ضلع، وبمعنى آخر اكسر للبنت ضلع بيهدأ لها ألف ضلع بيسكن لها ألف ضلع. مفاهيم ظالمة، مفاهيم وضعوها صدقوها وطبقوها حتى، أو لنقول بين قوسين وصايا مشوشة. لكل وصية حابة أقول لك، الوصاية بتعني الحماية، بتعنيش خالص الظن. طبعا بيستوقفكم العنوان وتقولوا إيش هي الوصاية المشوشة؟ الوصاية المشوشة هي حصانة للرجل ضد أي انتهاك أو جريمة بيرتكبها بحق المرأة تحت بند خلوني أربيها أنا الوصي عليها، سواء كانت أخته أمه زوجته ابنة أخته أو ابنة أخوه أو من كانت تحت وصايته. طبعا أيا كانت هذه الجريمة طالما هي تحت بند تربيتها فهي مباحة، بداية بالكلمة، فبعض الكلمات أقوى من اللكمات، بتتطور طبعا للضرب وقد تصل طبعا إلى القتل إذا ما كانت بنته، وهذا بالذات جاي من قانون لا يؤخذ الأصل من الفرع، معنى أنه ما بيجرمش الأب إذا ما قتل بنته أو ابنه. عشان كذا لازم نفهم معنى الوصاية في أن الشخص المدعو بالأنثى كائن ضعيف، جعلها الله تحت رعايتك، تخاف عليها، تحميها، مش تظلمها. بس في ناس أقنعوا حالهم بتفسير هذا المفهوم بمنطق يخصهم، بين حاصرتين أربيها وأظلمها، وصي يعني يستعبدها، يظلمها، يقتلها ويحرمها من الميراث وغيره. لما المجتمع والناس يسألوه ليش، يرد بعبارة ما يخصكمش أنا الوصي عليها. طبعا لا القانون ولا المجتمع ولا الواقع يقدر يصحح من هذه المفاهيم إذا ما كان الشخص نفسه مقتنع. طبعا وصية الرجل على المرأة كان أب أو أخ أو عم أو خال جاي أساسا لحماية المرأة مش العكس. لكن ماذا لو قلنا لكم أنه يظل في شيء اسمه وصية مشوشة؟ عند كثير ناس في أني أكون وصي عليش يعني تتعلمي أو ما تتعلميش، تشتغلي أو ما تشتغليش، تأخذي ميراثك أو ما تأخذيه، كل هذا خاضع لمزاجيتي أنا كوصي. الوصاية المشوشة يعني أني أحرمك من أبسط حقوقك بدعوى الخوف، العيب والعرف والأولوية. الوصاية المشوشة بتعني الحرمان من تفاصيل كثير، وعشان توصلكم الفكرة ماذا لو حكيت لكم قصة يعني قصيرة. طبعا قبل ما أحكي لكم القصة، أول سؤال بيستوقفكم وأرد عليه مقدما، معقول في كذا؟ حصلت؟ أيوة حصلت. القصة حصلت في إحدى القرى اليمنية، إخوة سجنوا أخواتهم 25 عام، سجنوهم في إسطبل أو بالمعنى العامي اللي هو في حر غنم، سجنوهم مقيدات 25 عام. بتسألوا بتقولوا فين الأهل؟ فين الجيران؟ الجيران أولا البيت نوعا ما بعيد عن البيوت، يعني الاختلاط ما اختلاط بالجيران كان نوعا ما بعيد. الأهل اللي هو الأب والأم ماتوا، كانوا الأوصياء اللي هم اثنين أخوة أوصياء على ثنتين خوات، سجنوهم في الإسطبل من وقت كانت أعمارهم 5 و6 سنوات، 25 عام مقيدات في هذا الإسطبل، يعني لا حياة، فقط يقدموا لهم الأكل لا أكثر. اللي حصل بعدين أنه واحدة من الجارات يعني أثارت الشكوك بحكم أنها كانت أقرب حد لهذول الشخصين، كانت تقدم لهم أكثر الأوقات الأكل، أثارت الشكوك وحاولت تلحقهم. وصلت إلى الإسطب، يعني وصلت كانت خلفهم تماما، شافتهم هم بيقدموا الأكل خرجوا تماما، حاولت تتقدم تشوف إيش في داخل الإسطب. هنا كانت الصدمة، انصدمت لما شافت بنات بنهاية العشرينات مقيدات، شافت لا الملامح ولا الهيئة ولا الحركات ولا طريقة الأكل بتوحي أنه عايشات مقيدات بيأكلوا بطريقة حتى غريبة. الجارة طبعا حاولت تساعدهم، استعانت بمحامية وبإحدى الجهات المهتمة بحقوق المرأة بدون ذكر أسماء، استعانت فيهم، حاولت تهرب البنات من الإسطبل، هربتهم وصلتهم إلى هذه الجهة هذه الجهة طبعا اعتنت بالبنات، يعني أهلتهم من الصفر، تعليم تدريب تأهيل، حتى أنه أكسبتهم مهارات وحرف يدوية. إلا هنا نهاية كويسة، يعني نهاية خلاص البنات قرب خروجهم من المركز. الصدمة تم يعني خلاص استدعاء الأوصياء، لأنه بالغالب ما بيتمش يعني إخراج الفتيات كذا، ضروري الأوصياء يحضروا. سلموا الفتيات لمن؟ بتقولوا لمن؟ الأوصياء. من هم الأوصياء؟ أيوة زي ما خطر في بالكم، الإخوة اللي كانوا هم سبب ظلم الفتيات، سبب حرمانهم من الحياة، هم نفسهم اللي استلموهم. هي ظالمة أيا كانت الأسباب، بس هذا هو الواقع. وعشان توصلكم القصة بشكلها يعني الأقرب وتفاصيلها الأحداث، بحاول أرفق لكم طبعا رابط فيلم وثائقي من الدرجة الثالثة، حاولنا نوثق فيه أحداث القصة بكل تفاصيلها، هو بتلاقوه طبعا في اليوتيوب باسم ولدنا من جديد، وكمان بحاول أرفق لكم اللي هو الرابط. نهاية مؤسفة طبعا، بس أيا كانت الأسباب هذا هو الواقع، وهذه هي الوصاية، وهذه هي الوصاية المشوشة بمعناها الأصح. عشان كذا العنف ضد المرأة ما بيتحسنش إلا لو الرجل في مجتمعنا اقتنع إن المرأة كائن حر مستقل وكامل الأهلية، وبدأ يتعامل معها على هذا الأساس. إنما قناعات زي إكسر البنت، إكسر للبنت ضلع يطلع لها ألف ضلع، أو إن المرأة كائن ضعيف لازم تمشي بالإكراه تحت سلطة رجل كان أبوها أو أخوها أو زوجها، أو إنها ما لها أي رأي عشان هي ناقصة عقل ودين، أو إن ما لها حقوق مالية أو عاطفية وإنها خلقت فقط لخدمة الرجل، أو إنها أقل من إنه ينعمل لها حساب فقط تأكل وتشرب وتربي العيال وتكون ممنونة بهذا القدر. مفاهيم كارثية تبعتها طبعا خطيرة. طبعا تفاصيل بسيطة، لحظة بنفكر إنه ما لها أي تأثير، بس اللي حاصل هو العكس وبشكل تعدى كل المستويات. في اليمن بس ازدادت نسبة العنف ضد المرأة بنسبة 63% من 2015، ازدادت يعني النسبة كانت في زيادة من 2015 بنسبة 63%. طبعا بعض المختصين في الشؤون القانونية أكدوا أن النسبة الكارثية هذه في اليمن سببها قانون، وهو استغلال بعض الناس وفهمهم المغلوط لقانون لا يؤخذ الأصل بالجذر. في ناس استغلوا هذا القانون وأصبحوا يرتكبوا جرائم على أساسه، يعني في كثير قضايا أب قتل بنته أو بناته، عندما سألوه ليش أجاب أنه حاول يربي زوجته أو طليقته أو يستفزها، أو الأخ قتل شقيقته بتحريض من والده وفي النهاية الأب تنازل عن حقه. فمئاب وأصيل المطري وشقيقتها وشروق أحمد وصباح وسمية وسميح الأسدي وصغيرات النعامي الثلاث وغيرهن الكثير طبعا من القصص اللي سمعناها مؤخرا بوسائل التواصل الاجتماعي، واللي بتعتبر قطرة من بحر بالنسبة للقضايا اللي ما بتظهر للعلن، لدرجة انه سمع مثل هذه القضايا اصبح الشيء المعتاد بالنسبة لنا. ولو جينا نتذكر قصة مئاب طبعا كونها الحدث الاكبر اللي تابعنا احداثه قبل الموت، طبعا ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بقصتها، بقصة مستحيل ننساها او تفارق اذهاننا. الصغيرة مئاب من زارت فيديوهات تعذيبها بوحشية من قبل والدها كل بيوت اليمن فقط عشان يستفز زوجته، ركزوا إلى السبب اللي خلاه يقتل بنته. طبعا وقتها الكل غضب والكل استنكر، طبعا كان تسلسل إنزال فيديو التعذيب كمسلسل نترقب كل أحداثه، إلى أن انتهت الأحداث قتل الأب لابنته مئاب بالرصاص ورماها من أعلى جبل سمارة. وقتها ظنينا إنه قتلها، إن قتلها بين قوسين اللي هو والدها سينال أشد العقوبة، سيقتل سيصلب، خصوصا إنه دليل قتلها كان واضح للعلن، كان الجمهور اليمني شاهد على كل الأحداث. بس وكألف قصة لم يعاقب، أصبح يمارس حياته كأي شخص، وأغلق ملف مئاب ودم مئاب وتوسلات مئاب ودموع خوفها فقط لأن الأصل لا يقتص من الجذر، لأن الأصل لا يقتصل الجذر من الأصل. هذه القصة كانت سبب في انتشار لعنة العنف ضد المرأة، فالقصص من بعدها طبعا تكاثرت فمئاب وأصيلة وشروق وسميحة وغيرهن الكثير كانوا ضحايا الوصاية المشوشة واستغلال بعض الناس لقانون لا يؤخذ الأصل بالجذر. وعشان نكون منطقيين، بالطبع القانون ليس بالخطأ، فكرة تدور حول كل مناحي الإنسانية، فلا الأب ولا الأم قد يرتكبوا جرم بحق أطفالهم إلا في أحلق الحالات والتي تكون غالبا بالخطأ، لكن ما حدث هو العكس، فالأب أصبح لو حابب يستفز زوجته أو طليقته يستخدم أطفالها والعكس. طبعا امتلأت المحاكم بهذه القضايا لتنتهي القصص بنهاية ديناميكية، إما أنه يعاني من حالة نفسية أو لا يؤخذ الأصل بالجذر. هذه هي النهاية الديناميكية مثل هذه القضايا. طبعا برؤية قانونية، المحامية اليمنية هدى الصراري رئيسة مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات حول قصة مئاب بالذات قالت إنه ينص قانون الجرائم والعقوبات اليمني في المادة 59 لا يقتص من الأصل بفرعه، وإنما يحكم بالدية أو الأرش على حسب الأحوال. وهذا ما يعني أن والد مئاب كان على دراية تامة بأنه لن يحكم عليه حكما مشددا وبأنه سيخرج منها دون أي عقاب. وطبعا اعتبرت المحامية مواد القانون اليمني مدخل لاستغلال الناس وللفهم المغلوط وميسر لارتكاب الآباء ضد أبنائهم جرائم لا يحاسبون عليها. لذا يتوجب عمل فروع استثنائية لهذا القانون تجعل هنالك محددات عادلة وواضحة ودقيقة. ختاما، العنف ضد المرأة ليس فقط قتل أو ضرب أو إهانة، العنف ليس فقط حرمان لها أو إساءة، العنف حتى في عدم احترامها وعدم تقديرها والوقوف ضدها. إذا احترام المرأة مهما كان وصفها زوجة أم ابنها وأخت، واجب عليك كرجل